أيها الإخوة الأحبة، كما ترون أن الفائدة المترتبة على قراءة مثل هذا الكتاب ليست فائدة واحدة، وذلك بالنظر إلى موضوع البحث الذي يتكلم عنه الشافعي عليه رحمه الله. هناك فائدة علمية تتعلق بالموضوع، لكن هناك فائدة أخرى كذلك لا تقل عنها فائدة ولا تقل عنها أهمية، وهي كيفية طرح الموضوع، وخاصة عند البحث مع المخالف، فهذه مسألة مهمة. رأينا كيف الشافعي كيف يستدل بتفسير القرآن بالقرآن، كيف يستدل بالمجمع عليه على المختلف عليه، وكيف ينسخ الأدلة عند المخالف، وكيف كان المخالف من أهل العلم يفهم إذا حدث ويقر إذا صوب. فإذا هناك فائدتان، الفائدة الأولى تتعلق بالموضوع، ما هو الشيء الذي علمنا إياه الشافعي، وهناك شيء آخر وهو طريقة البحث. هناك مناظرة تقوم بين الشافعي وبين خصمه، فنتعلم كيفية عرض الموضوع كما نتعلم كيفية استيعابه، وهذه مسألة مهمة. فسياسة العلم غير إيعابه، كما قال بعضهم لابن حزم: وإن كان عالما لكن لم يكن له عنده سياسة العلم، سواء أصاب الواصف أم أخطأ. إنما هذه تدلنا على أن المرء يحتاج إلى العلم ويحتاج إلى سياسة العلم. الرجل قد يكون عالما لكن لا يجد التلاميذ يقومون بحقه، قد يعطي العلم إلى غير أهله. لو أن الشافعي هذا الإمام العظيم ناظر خصما غير منصفا، فماذا سيكون حاله؟ لن يستطيع أن يسير هذه الخطوات المرتبة وهذه الخطوات المنسقة في تقديم البحث باعتبار أدلته الواحدة والأخرى. إذا ينبغي أن يتعلم العلم وأن يتعلم سياسة العلم. وهناك علماء لكن لظروف معينة لا يستطيعوا أن يظهروا علمهم، أما بأنهم لم يكتبوا هذا العلم فمتى علمهم في صدورهم، وإما أنهم بثوه في غير أهله. والكلمة الشهيرة للشافعي الليث أفضل من مالك لكن لم يجد تلاميذ يقومون بحقه، الليث أفضل من مالك، هكذا هو تقييمه بالليث، والليث هو أستاذه، مالك هو أستاذه، ومع ذلك علم أن الليث أفقه. فما الذي جعل علم الليث يموت أو لا يقوم كما قام علم مالك وعدم التلاميذ؟ قال أبو العباس بن العريف، وإن كان هذا الرجل أصلا هو متهم، أبو العباس بن العريف هو صاحب كتاب محاسن المجالس يرد عليه ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين، والذي نسج مراتب السالكين على نفس مراتب الصوفيين كما هو شأن ابي اسماعيل هرو في منازل السائري، لكن يقول سيف الحجاج ولسان بن حزم سموان او قرينا. اذا ينبغي على المرء، ومن هنا قال الذهبي: قال فجاز الناس ابن حزم بنفس طريقته، لما اعاب عن الناس ما تعرضوا عليه ونبذوا كتبه مع ما فيها من العلم، ما طالت فيها الفتوى حتى قرات المحلل بن حزم يقول سلطان العلماء لازم بالسلام. فينبغي على المرء ان يتعلم العلم، وهذا شيء مهم، وان يتعلم اسلوب العلم، كيف يعطي العلم لاهله ولا يعطيه لغير اهله، كيف يضعه في مكانه. لازم بالسلام يقال انه لما نزل الكرك وكان مهاجرا من الشام الى مصر، طلبه امير الكرك ان يبقى عنده، فقال: لا اجد بلسة تسع علمي، يريد مكان الكرك قريه صغيره او مدينه صغيره يمر عليها الناس ويستقرون لانها طريق تجاره، لكن يريد ارضا يستقر فيها الان. ف يعني هذه قضيه مهمه. الان نحن نعرف فقه ابن مسعود نعرف فقه أنس نعرف فقه معاذ عندنا يعني لو أراد المرء أن يجمع فتاوى التي صحت عن ابن عباس لخرج بمجددة، لكن هل عندنا الكثير من فقه أبي بكر؟ ليس عندنا. السبب في هذا أنه لم كان عنده التحمل العظيم للعلم، لكن لم يكن عنده الأدب. طبعا هناك أسباب أنه الخليفة، كثرة العلماء في وقته، هو مشغول بشأن الجيوش وشأن الأمة وترتيبها وشأن التلاميذ، يقوم غيره، مع أنه كانت إذا وقعت المهمة وفرغ الكل من كيسه لم يجد عندهم ما يخرج به ليقضوا على النازلة، كان يقضي يعني هو ليس للمهمات لكن لمهمات المهمات، لأجل المهمات. فالفرق من هذا على المرء أن يتعلم العلم وأن يتعلم سياسة العلم، كما قال جماع العلم يعلمنا هذا. فمن سياسة العلم المناظرة، المناظرة هذه إحدى طرق بث العلم، المرء يناظر لبث العلم، أن يعلم المخالف، أن يثير الذهن، أن يشحذه، أن يشحذ ذهنه بوجود المخالف، وهي طريقة قرآنية، طريقة نبوية، طريقة السلف. المناظرة مجادلة للشخص، مجادلة المخالف، ولأي مسألة، سواء كان مجادلة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وبين أهل السنة وأهل البدعة، وبين أهل الإسلام في من هو الأقرب إلى الحق في مسائل الاجتهاد. هذا العلم يحتاج إلى بصر فيه وذكانة، لفطنة وذكاء. فنحن رأينا الشافعي كيف استخدم مع هذا الخصم الأسلوب العلمي الذي وصل إلى المراد. لكن هناك نقطة مهمة أريد أن أنبه عليها، لا يوجد في البشرية قضية مضطردة في غلبة الحق للباطل. يعني كل واحد يتصور أنه مجرد عدم وجود الغلبة يعني خذلان الحق ونصرة الباطل، وبالتالي أن الباطل هو الصواب والحق هو الباطل، هذا الصواب. يعني عدم وجود الغلبة والنصرة التي رأيناها للشافعي في هذه المناظرة في غير ما نرى، هذا لا يدل على أنه ينبغي على الحق أن ينفصل دائما. فقد يستخدم المبطل الأساليب الباطلة في إضحاك الجمهور على الخصم، في الاستهزاء به، في إثارة مشاكل جانبية يعرض عنها. وفي واقع الأمر المناظرات ولو درستها، واقع الأمر بين الإمام أحمد وبين ابن أبي دؤاد في المناظرة أمام المأموم، كان يسكت أحمد ما يجي، ولم تكن مناظرة فانتصر فيها أحمد على المخالف، كان هذا يتكلم كلام كثير، أحمد يعرض عنه ولا يجي. وهذا لو أخذناه في ميزان المناظرة لكان هذا المنقذ انسحب، لكان أحمد يعد منسحبا من المناظرة وغير مجيب. فننبه لهذه النقطة، وهذه فصل فيها تفصيلا حسنا فصل نقول، وهو ابن الوزير في العواصم القواسم في بيان أنه ليس من شرط المناظرة دائما غلبة الحق للباطل، لأن هناك مواد القواسم لا مشتركة، لا يرتكز عليها الموافق ولا المخالف، كما قال الله عز وجل لا حجة بيننا وبينكم، هذا هو خلاص التصوير في القيامة. فنقطة مهمة هذه في البحث. طيب نرجع إلى الأمر، رأينا كيف الشافعي تكلموا على موضوع إثبات الخبر النبوي جملة، أنه لا بد للمسلم أن يأخذ الخبر النبوي حتى وإن كان الخبر النبوي فيه مظنة وقوع الخطأ. هذه أثبتها وبين للمخالف، وكانت مرتبة المخالف الأول ومن أنكر السنة جملة. رجل أنكر السنة جملة وقال ينبغي أن نثبت ما في القرآن ولا نأخذ بالسنة، لأن السنة يدخل في رواتها الخطأ، والخطأ أنتم تعترفون به. فبين له الإمام الشافعي في قضية مهمة، وهي قضية إثبات الأحكام عن طريق الظن. هذه مرتكز كل من جاء بعده، أن الشرع كما أنه يثبت بيقين قاطع يؤدي إلى اطمئنان القلب الكلي إلى الواصل إلى من الصبر أو الأمر. كذلك عليه أن يأخذ بالخبر الذي يمكن أن يعتريه الخطأ. الإمكانية أن يعتري الخطأ هذه المسألة الإمكانية لا تعفي المرء من أن يسلم للظن إذا كان غالبا. فليس كل الظنون مرجوحة ومردودة بل هناك ظنون صائبة صحيحة صحيح ثبتت بغير إحاطة كما سماها الشافعي، أي بغير يقين، لكن ينبغي المصير إليها لأنه لا تقوم حياة الناس إلا بها. إذن أثبت النقطة الأولى، رد على من أنكر السنة جملة لوجوب أخذ السنة جملة، كلمة لم يتكلم عنها الشافعي. ما هو حكم من أنكر السنة جملة؟ حكمه الكفر كافر. من قال أنا لا أخذ إلا بالكتاب والسنة لا قيمة لها هكذا جملة، فهذا حكمه بإجماع يعني العلم أنه كافر. قد ساق الإجماع جماعة من العلم، تستطيع أن تراجعوا أسماءهم في كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج للسنة السيوطي، وترون أن هناك ينبغي سوق قصة السنة مع المخالفين. وسبب أن السيوطي ألف كتابه لأنه نبت في عصره نابتة ينكرون السنة، ففي عصر الشافعي يوجد نابتة من أنكر السنة، في عصر السيوطي من أنكر السنة، وفي كل عصر يوجد من ينكر السنة. والآن الذي يقال عنه القرآنيون ينكر السنة، وكذلك المستشرقون ينكر السنة، وكذلك الذين من أهل البدع الطوائف المرتدة الطوائف البدعية الزنادقة الشيعة ينكر السنة، يقول عليكم بسنتي، هل يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، أم يقول كتاب الله وعطرتي؟ فالسنة لا قيمة لها عندهم إلا ما رواه أئمتهم. فالصحيح أن الذي ينكر السنة جملة قد أنكر القرآن الكريم، أنكر اليقين القرآني الذي أمرنا باتباع السنة، مع أن الله أن علم أن السنة لن تكون محفوظة كحفظ القرآن، لأن لا يدخل عليها الكذب، لا يدخل عليها الخطأ، لا يدخل عليها الوهم. المرتبة الثانية التي أتحدث عنها الشافعي وهي مرتبة أخذ خبر الآحاد. وقبل أن نتكلم على أو نقرأ ما يقوله الشافعي، فالبحث الذي يدور عندنا في هذه المسألة ينبغي أن نعرف مسألتين: المسألة الأولى التي يقال فيها الإجماع لأنه سيتكلم عليها، والمسألة التي يقال فيها خبر الآحاد أو حديث الآحاد، ونتكلم عليها بشيء من التوسع. خلينا نبدأ بحديث الآحاد. ما هو وما هو الكلام حوله؟ وما هي مذاهب الناس فيه؟ وما هو خبر الآحاد أولا؟ حديث الآحاد هو كل حديث لم يبلغ درجة التواتر. إذا لابد أن نعرف التواتر. كل خبر، كل حديث وصلنا ولم يصل إلى درجة التواتر فهذا حديث مسمى حديث الآحاد. الآن ما هو التواتر؟ التواتر هو أن يصل إلينا الخبر برواية كافة عن كافة، جماعة عن جماعة، حتى يصل إلى منتهى، وهذا هؤلاء الكافة قد امتنع تواترهم على الكذب، بل شرطهم الإسلام كشرط الرواة، شرطهم العدالة كشرط بقية الرواة في أي خبر، شرطهم الضبط كأي خبر، يعني يمنع تواترهم على الكذب. فإذا لا يذكروا لنا خبرا حسيا، بل يذكروا لنا خبرا مرويا. إذا شرط التواتر أن يكون لخبر مروي، وأن يرويه جمع، هذا الجمع غير محدد، بعضهم قال 10، بعضهم قال 20، بعضهم قال 3 وما فوق، ولكن على الجملة قالوا كالتالي: الجمع الذي به يسمى الخبر تواترا إذا وهو الخبر الذي يصل إلى درجة الاطمئنان القلبي وعدم وجود مظنة الشك في الرواية، إذا هو الذي يصل إلى درجة القطع بغض النظر عن العدد، هذا قول أكثرهم. إذا ما هو الجمع؟ لم يكن رواه كافة أو جمع، جمع حتى يصل إلى منتهى. ما هو الجمع؟ كم هو عدده؟ ما اختلاف موجود اختلاف، لكن قالوا في النهاية هو الذي به يحصل اليقين. ممكن اليقين يحصل باثنين، ممكن بثلاث، ممكن بأربعة، ممكن بخمسة، ممكن بستة، ممكن في خبر هذا يحتاج إلى ستة، وحتى وصل درجة اليقين للسامع. لكن الآخر الحديث الآخر أو موجود ستة، لكن واحد منهم لم يصل درجة الذي روى الستة في الخبر الآخر، لا يقول لم أصل إلى اليقين ولا رواه ستة. عادة أيها الإخوة، لإنكار لفضح أي قضية أنها لا تقوم على قواعد العلم أن ننظر إلى عدم تصورها. يعني من قواعد رد الخبر هو أنك من قواعد رد أي موضوع هو أنه لا يمكن تصوره، وأنه إذا عرض على الناس كل يفهمه بشكله الذي يريد، فلا يجتمع الناس عليه. ولذلك لما أرادوا أن يردوا على أحوال أبي هاشم وعلى كسب الأشعري على طفرة النظار، ردوا عليه بأنها أفكار غير متصورة، أي لا يمكن للعقل أن يستوعبها. قال: ومما يقال ولا حقيقة عنده معقولة أو معقولة تدنو من الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظام. إذا أنت إذا تكلمت كلاما لم يتصوره الناس دل على أنه غير مستقيم. لما قال أهل السنة لأهل البدعة: أنتم تقولون الله لا فوق ولا تحت، هذا شيء لا يتصوره الذهن إلا في العدم. فإذا شيء لا يتصوره الذهن لا وجود له، لا حقيقة له، فهذا انتهاء التعطيل. ويولي أن انتهى به للقول وحدة الوجود، لأنه يقول بالتعطيل ويقول بوجود المطلق أنه موجود، فلا بد أن ينتهي إلى الوجود المطلق وهو أن الله هو عينان الكون. هذا صراع نفسي يقوم في النفس وتثبته النفس رغم عنك. وهذا هو العلم الضروري. ما الفرق بين العلم النظري؟ العلم النظري، إذا قرأتم في كتب العلم تجدوا العلم ضروري وعلم نظري. تقسيم العلم إلى قسمين من جهة اطمئنان القلب فيه إليه. العلم الضروري هو ما لا يمكن دفعه ولا يبقى حول الخلاف. العلم النظري ما يحتاج إلى إثبات. ويقال الآن الصلاة من المعلوم بالدين بالضرورة، يعني هذه ما يسأل أحد من الإسلام ما الدليل على فرض ما يسأل، وكونها من العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه ولا يحتاج إلى إثبات، بخلاف العلم النظري فإنه يحتاج إلى إثبات. هذا الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. فالآن في الحقيقة أن هذه النقطة، وهي أن عدم استيعاب الشيء وعدم تصوره تصورا واحدا عند المخاطبين به وعدم وجود محددات له مما يؤدي إلى إنكار هذا العلم القرآني. الحديث المتواتر هذا يقدم لنا حدا جامعا يجتمع الناس فيه. إذا القضية أنتم رتبتم على اطمئنان القلب، فبعض الناس في مسألة من المسائل يطمئن قلبه لفلان ولا يطمئن قلبه إلى فلان الآخر، لا يطمئن قلبه إلى هذا الذي روى هذا الخبر، فاختلف الناس فيه. بعض الناس يمكن يقبل اثنين في مسألة من المسائل، وبعض المسائل لا يقبل اثنين، لابد من ثلاثة، لابد من أربعة. بل ربما لو جاءه أربعة هؤلاء في قضية من القضايا لا يقبل قولهم، لا يقبلهم. إذا هي مسألة غير محددة، فمما يدل على أن مسألة التواتر مسألة غير علمية وغير دقيقة. يعني أن يقال هناك حديث متواتر، نقول سموه أنتم تريدوا حديثا متواترا، لكن جيد وأن تقولوا هو ما خرج عن حد الانفراد وعن حد الآحاد، فنقول هذا جيد، ولكن هذا أنت تسميه ولا تلزم به الآخر، لأنه ما يكون عندك متواترا فمن لازمه أن يكون متواترا عند البقية. إذا هو اسم موجود لكنه اسم نسبي غير مضطرد، صحيح؟ اسم اسمه، يعني كل من يتعامل معه بحسب اطمئنان قلبه ولا يضطرب في بقية الناس. لا نريد أن ننكر وجود حديث متواتر، لكن ما دام أنه نسبي كل واحد يتحدث بحسبه وغير مضطرب، إذا ما قيمة العلم؟ أن تلزم غيرك ليسمى علما، يسمى علم حتى يكون مما يقال لك أن يكون علما، مما هو على قواعدك ومن هو من يرضى الأدلة التي ترضاها. فإذا هو علم نسبي أو هو مصطلح نسبي، هذه مقدمة لنرى أن فقه السلف في هذه المسألة هو الفقه الأسلم. متى يمكن للحديث أن يكون متواترا؟ هل السلف موجود عندهم هذا المصطلح فأنكرناه نحن المتأخرون، أم أنه غير موجود عند السلف؟ بل لا يمكن تصور وجوده عند الأوائل، لا يمكن أن نتصور وجوده عند الأوائل، وبالتالي نحن لما تأخرنا وصل إلينا على صيغة معينة فصرنا نضع له مصطلحات لتلك الأبواب التي وصلت إلينا. في الحقيقة أن السلف لم يكن يتصور الأوائل، وخذهم الصحابة وخذنا التابعين وخذنا تابعي التابعين، يعني لو سمينا على هذه الطريقة القرون الأولى فلا يمكن تصور التواتر. يعني الآن التواتر متى يحدث؟ لما الصحابي يسمع من صحابي واحد، هل يحدث التواتر؟ لو الآن الصحابة خاصة الرواة، كبار الرواة من صغار الصحابة كابن مسعود وابن عباس وأنس، هؤلاء الكثير من علمهم سمعوا من الصحابة، فهل كانوا يمكن، هل كان هذا يمكن أن يتصور عندهم التواتر بمعنى الكثرة لا بمعنى اطمئنان القلب؟ لا يمكن. يأتي ابن عباس يسأل عمر رضي الله عنه، يأتي ابن عباس ويسأل معاذ، فيحصل لديه اليقين. ولكن ابن عباس أن يكون في مرتبته حصول التواتر من جمع عدد من الصحابة، صحيح؟ واضح الصورة؟
نعم.
طيب الآن من بعدهم لو أردنا أن نأخذ تابعيا عظيما، وعلقة من وأردنا أردنا سعيد بن جبير، أردنا سعيد بن مسيب، أردنا مجاهد بن جبر، أردنا واحد، فلا يمكن أن نتصور التواتر عنده، لأنه ربما يسمع من الصحابة من صحابية من ثلاث، ولا يسمع نفسه بحديث، يسمع من هذا حديث وهذا حديث وهذا حديث، لكن الحديث ما يسمعه من أبي هريرة لا يسمعه من عباس، لا يسمعه من أنس، صحيح؟ فإذا التواتر في القرون الأولى غير متصور، لا وجود له. حتى سعيد بن المسيب يصبح تواتر أن يجمع حديثا متواترا لا يمكن، هذا لا يمكن أن يقع. قد يعني قد يسمع حديثا من عشرة من الصحابة، هذا يتكلم من جهة الاحتمال العقلي، لكن على واقع الأمر لم يقع. يعني ما والله ما وصل الحديث أن سعيد بن المسيب سمع حديثا من عشرة من الصحابة، أو سمع حديثا من ثلاثة من الصحابة، أربعة من الصحابة، هو لكن هذا يروي لتلاميذه وهذا يروي لتلاميذه وهذا يروي لتلاميذه. رأيتم هذا في قراءتكم في الكتب أو بشيء من كتب الحديث، أن الحديث يروى من عدة صحابة ولكن ليس لتابعي واحد، فكل واحد من يرويه التلاميذ على اختلاف بينهم. إذا التواتر غير متصور لمن نأخذ عنهم الدين، لا من الصحابة كبارا ولا الصحابة صغارا ولا التابعين كبارا ولا التابعين صغارا ولا حتى تابعي التابعين. الحقيقة التواتر ينشأ بعد ذلك، التواتر ينشأ بعد هذه الحلقات المتعددة من صحابة ومن تابعين ومن تابع التابعين، يمكن بعد إذن أن ينشط التلميذ أن يجمع حديثا واحدا من عدة طرق تصل إلى عشرة. إذا الأوائل لا وجود لديهم لقضية التواتر، لا وجود في أخذهم العلم كله سوى القرآن المقصود بالسنة، لا وجود لهذا التواتر في كل أحاديث السنة النبوية التي رواها لنا، وهؤلاء الذين أوصلوا لنا الدين وفهموا الدين واطمأنوا إليه وماتوا في سبيله وصاروا عبادا وأتقياء وعلماء، فالعلم علمهم والرواية روايتهم والعبادة عبادتهم والتقوى تقواهم، ومع ذلك لم يكن لديهم مما يقال له تواتر، ما كان أمره. إذن في واقع الأمر أن التواتر ما دام أنه أمر نسبي أي لا حقيقة محددة له ثابتة أو قريبة من الثابتة يتصورها الناس تصورا واحدا فلا وجود له، وما دامت هي تتعلق بالدين وعلى هذا المعنى إذا نلزم أن السلف لم تكن لدينا، فلو كانت حقا ما سبقناهم به. في واقع الأمر لا وجود له ولا علمية له، لا يقال أن هذا من العلم، واضح الصورة. طيب الآن كيف نشأ في قضية الظنية واليقينية؟ أنتم تعرفوا القاعدة التي سنكررها كثيرا، كلما أراد المرء أن يوسع دائرة الرأي ضيق دائرة الآخر، وكلما أراد أن يضيق دائرة الرأي وسع دائرة الآخر. طيب نشأ جماعة تصل إليهم الأحاديث فقلوبهم لا تطمئن إليها، القرآن لا يستطيع يؤول، لا يستطيع أن يرد نصه. الأحاديث صدق ميمون النيران لما قال السنة قاضية، معناها صحيح وإن كان لفظها أنكرها بعض السنة، لكن السنة لها التفصيل، الحديث أتى بالكليات، آسف، القرآن أتى بالكليات، الحديث يفصل. فالرد عليه يسبب مشكلة ويعني يحتاج إلى توسع دائرة التأويل أكثر من القرآن حتى يستطيع أن يستوعب اللفظ القرآني اللفظ النبوي، يعني يستوعب اللفظ النبوي كله لإدخاله فيما يريد من التأويل. إذا ماذا يصنع؟ ماذا يصنع في الحديث؟ هذا رجل لا الحديث وصل إليه وهو رجل لقلبه لا يطمئن، طبعا لماذا لا يطمئن قلبه إليه؟ هذه مسألة تحتاج إلى وقفة قليلة. وأنت تعرف أن ترجمت كتب اليونان دخلت على الأمة، علموا أنه هي حقائق، فجادلوا النصارى، دخلت الصوفية، دخلت المذاهب الهندية، الفرس، اليونان، دخلت المذاهب فأثرت في الناس. لم يقوم هؤلاء بالعناية بالنصوص، قرأوا القرآن على أنسجتهم، ضعفت اللغة العربية، كل هذه العوامل أدت أن تنشأ لديهم قواعد، أن تنشأ لديهم قواعد خاصة يظنونها الحق. في هوى، في قل الدين، بس إحنا نأخذ على الظلم هذا تبعا لي أنهم يريدوا التنزيه ويريدوا الحق. فكيف نصنع في هذه الأحاديث التي تقضي على هذه القواعد التي ظنوها يقينية؟ هذه يقينية لأن منشأها العقل، والعقل الكل الذي تعبد الله به يقوله، وكيف العقل يكون باطل؟ فلا بد أن النصوص أن يكون فيها كلام. فحينئذ نشأت قضية حديث الآحاد، حديث المتواتر، إنه بهمش العبادات والمعاملات والأحكام الفرعية أن يكون مدركها وأن يكون دليلها ظنيا، ولكن قضية الاعتقاد يجب أن يكون يقينيا. وقالوا الاعتقاد هو التصديق الجازم، فما دام الاعتقاد تصديق جازم فلا بد أن يكون دليله جازما قطعيا. فحديث الآحاد هل يمكن يعتري الخطأ؟ قال نعم ممكن يعتري الخطأ، ممكن يدخل فيه الوهم، ممكن يدخل فيه الكذب، ممكن. إذا هذا دليله ظني، والاعتقاد يجب أن يكون جازما، فلا يقبل الله في الاعتقاد إلا الجزء. حينئذ لا يصلح من كان ظنيا دليلا لإنشاء اليقين. هكذا نشأت القضية. فبالتالي قالوا إن حديث الآحاد لا تصلح للمعاملات، لا تصلح للعقائد للعلم ولكنها تصلح للعمل. الشافعي في جماع العلم كان لا يناقش هذه الفرقة التي استقر أمرها وغلبت على المتكلمين من أشاعرة وماتريدية وغيرهم، إنما يناقش من رد خبر الأحد في العقائد والمعاملات، وظنوا أن الفرقة في ذلك الوقت لم تتحدث مع عدم ما بهذه الصورة التي استوت عليه الآن، لكن في وقته الظاهر أن هناك فرقة أنكرت أن يكون لحديث الأحد دور في الدين، في الدين، لأنه أنت تريد أن تتعبد الله وأن تخلص له، فكيف تعتمد عما هو ظني، عما هو ظني؟ إذن أنكروا حديث الآحاد وقالوا هذا لا يلزم العمل به. وكذلك الظاهر في تلك الفترة أن الناس لهم شيء من العقل حتى الذين ينشئوا هذه البدع، فلو أتوا بقضية التفريق ما بين العبادات والعقائد، ما بين الفروع وما بين العقائد، لاستهزئ منهم. يعني انتبهوا لهذه القصة، إن انتشار العلم، إن انتشار العلم لو نشأت في وقت البدعة لا تكون بدعة كبيرة، تكون مشتبهة، يعني أدلتنا ما تحتمل، لكن إذا انتشر الجاهل تكون البدعة ماذا؟ فاقعة كبيرة. يعني لو أن رجلا مبتدئا، لو رجل من سفلة الناس أظهر بدعة في وقت انتشار العلم، الناس يعني يضربونه بالأحذية، يرجمونه، قلنا أنت ليس هذا مشوك يا حمام التفجر، ما يتحدث. لكن لو أن هذا الساقط تكلم في وقت الجهل لوجد لكلمته من يلقفها، يأخذها ويعدها علما. فالقول بالتفريق بين العقائد، بين العلم والعمل، بين العقائد والفرعيات، قول لا يستقيم. يعني لو ظهر في وقت العلم لاحتقره الناس، فكان لابد من إنكار حديث الأحاد ماذا؟ جملة، سواء كان في العلم أو العمل. أن يأتي مرء ويقول نقبل حديث الأحاد في الاعتقاد، ولا نقبله، نقول هذا الأحد في العمل، ولا نقبل الاعتقاد ولا العلم. هل يمكن لامرئ أن يعمل عملا دون اعتقاد؟ يعني هو الأمر فيه أمر التصور أي الاعتقاد، وفيه أمر الإرادة، يعني أمر يتعلق بالتصور والتصديق، وأمر يتعلق بالإرادة. طيب الله أمرنا أن نصلي، فيجب أولا أن تعتقد أن الصلاة واجبة، فهذا أمر. طيب بعد ذلك أنت تقوم بالصلاة وتعملها، فإذا أمر العمل يحتاج إلى التصديق ويحتاج إلى أمر زائد عليه وهو الإرادة أن يعمل به، بخلاف الخبر فإنه فقط يحتاج إلى التصديق. فهذا التفريق كما ترون سهل جدا للناس أن يكتشفوا ويعرفوا جهالة قائمة بالتفريق بين الأمر. مع ذلك لما غلبت البدعة قل يعني وضعف شأن الحديث، السيطرة على البيئة، بيئة أهل الإسلام وغلب المتكلمون ومشايخهم والأشياء ومشايخهم، فوجد لهذه الدعوات قبول وصل، حتى يعني لم يصل وصل لدرجة أن يتحدث الناس عن هذا كأنه أمر مسلم. قليل من الناس من تجده يعني من في وقت متأخر ما يتحدث عن أن الحديث حجة بنفسه في العلم والعمل، إنما يقول والحديث لا أحد وحديث لا أحد، وهذا لا يخليه في العقيدة وهذا لا يخليه في العقيدة، كأمر مسلم، أمر انتهى، ما في حوله خلاف. إذا أيها الإخوة الأحباء، حتى التفريق بين حديث الأحاد، إذا هل هناك فائدة بقيت؟ ثمة فائدة بترجيح حديث الأحاد عن العقائد؟ يعني هل هناك فائدة؟ فقط يذكرونها في كتب الفقه، يذكرونها في كتب الفقه، أنه إذا تم ترجيح بين حديث الأحاد والمتواتر فالمقدم والمتواتر، ولكن في الحقيقة لو رجعنا إلى الأحاديث المتواترة التي يحتج بها أهل الفقه لوجدناها لا تصل إلى درجة العصابة الجد الواحد. ولا يوجد هناك ثمة أحادي في واقع الأمر، وإن وجدت كنظرية كقاعدة أصولية ولكن لا يوجد لها على أرض الواقع أن يكون هناك حديث صحيح أحد وخالف حديثا متواترا في مسألة من مسائل الفقه. فواقع الأمر لا قيمة لهذا التفريق. وإن مسألة قالوا تتعلق بالحكم على المخالف، بمعنى من خالف حديثا متواترا كقاعدة من خالف فقد خالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ومن خالف الآحاد فهذا لا يكفر. هذه في واقع الأمر لا تطبيق لها، لا يمكن أن تطبق. لماذا؟ لأن التواتر قلنا هو أمر نسبي، يعني قد يقول أنت هذا المتواتر ليس متواتر عندي، ولكن هذا ليس متواتر، ويأتي عالم سني يقول هذا لا يكون متواترا، وهكذا. فهمتم؟ فإذا هي قواعد وضعت ورتبوها على التفريق بين الأحاديث، هناك حديث متواتر وهناك حديث آحاد، ووضعوا قواعد ولكن في واقع الأمر لا تطبقها. إذن القول بالتفريق وما يترتب عليه من مسائل هو قول المحدث، لم يكن عند الأوان. الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أخذه، سواء كثر عدد رواته أو قل. كثرة عدد الرواة زيادة اطمئنان، لكن هل من الذي يقول، من هو صاحب الاختصاص، من صاحب الاستحقاق في أن يقول هذا حديث مما يطمئن القلب إليه وهذا حديث لا يطمئن القلب إليه؟ من هذا الصناع؟ من الذي يستطيع أن يميز يطمئن أن هذا من الذهب المغشوش، هذا ذهب صافي؟ صوفي صناع. وكذلك في كل صناعة صاحب الشأن، من أجل هذا أيها الأخوة كانت آخر صرعة بدعية في هذا العصر لقضية التكريس بعدم جواز الاستدلال بالظن في العقيدة، أن قالوا إن هذه المسألة أصولية وغير حديثية، فلا ينبغي لأهل الحديث أن يتكلموا فيها، بل هي صاحب الاختصاص والاستحقاق في الحديث فيها هم الأصوليون. هكذا قال واحد من أفراد في كتيب له من أفراد حزب التحرير في هذه المسألة، قال هذا الحديث حديث أصولي. طبعا بلا شك ترون أن التفريق في سيرة السلف بين أصولي ومحدث تفريق محدث، في تكلم عن الجهابذة عن أصحاب شأن هذا العلم الأصولي والمحدث، أي الذين تكلموا في العلم الذين تكلموا، قد يكون هناك المحدث وغير أصولي وهذا لا يتكلم في غير بابه. إذن من صاحب الاختصاص أن يطمئن قلبه ولا يطمئن المحدث؟ من هنا قال الإمام القيم في طرحه لهذه المسألة أن أصحاب الحق الذين لهم القول في أن يقولوا هذا مما تطمئن القلوب إليه وهذا ما لا تطمئن القلوب إليه هم أهل الحديث. فالمحدث قد يطمئن لرواية جهبل ويأتي بدل منه ثلاثة يخالفوا من الثقات يخالفونه ولا يطمئن قلبه إلى مخالفة هذا الجهبل الواحد. فقضية التقديم والتأخير هل هي فقط تعلقها بالعدد أم تتعلق بالرواة أنفسهم قبل العدد؟ الراوي، يعني لو جاء رجل من كبار المحدثين ممن له اختصاص بهذا الشيخ، رجل ممن خبر حديث شيخه وهو المقدم في تمييز أحاديث بقية طبقته من التلاميذ لهذا الشيخ وهو خبير، فجاء ثلاثة أو أربعة من الصغار وخالفوا هذا الشيخ ممن هم ثقات لكن ليس لهم اختصاص بهذا الشيخ كما هو اختصاص هذا التلميذ الكبير. ربما المسألة الآن هي نظرية، لكن أليس من الاحتمالات أن يطمئن المحدث إلى هذا المختص بهذا الشيخ دون بقية الثلاثة الذين لاقوه عرضا في سفرة أو في جلسة فأخذوا منه؟ أليس كذلك؟ ربما هؤلاء سيستمعوا منه ف فخرجوا فصبت مشكلة فكلهم أخذوا عن بعضهم البعض ولم اثنين فأخذوا كلهم من الثالث اتفقوا على الثلاثة على الخطأ فهمت؟ فلم يحصل الاطمئنان بكثرة العدد إنما يحصل الاطمئنان لأمر آخر فالعدد نعم مما يحصل به الاطمئنان إذا كثر الناس هذا جيد ولكن ليس هو الباب الوحيد للوصول إلى درجة الاطمئنان في أخر الحديث التواتر هو الاطمئنان أن رسول الله قد قاله هل الاطمئنان قال جمع جمع يحصل الاطمئنان الجمع يعني الاطمئنان إذن الاطمئنان قلنا لا يحصل بالجمع لأن قضية الجمع هي قضية من إحدى الصور أو من إحدى المسائل التي تذكر في الحديث لزيادة الإطمئنان وليست هي الباب الوحيد للتقدير التفريق ما بين العلم والعمل ذكرنا مررنا عليه أنه ليس من أبواب العلم فلا يوجد هناك علم بغير ولا يوجد عمل بغير علم لا يوجد أما القول بأن الاعتقاد هو التصديق الجازم فكلمة الجازم نفسها ليست على مرتبة واحدة لأنه قال رجل أنا عندي تصديق جازم والآخر يقول أنا عندي تصديق جازم هل يعني أن كليهما قد وصل إلى درجة واحدة من الاطمئنان قد يكون بينهما تفاوت عظيم ومن هنا فقد سمى الله الاعتقاد ظنا والظن هو قد يكون مرجوح وقد يكون راجع لكن مجرد وجود الظن مما يمكن أن ينشأ المخالف وجود الظن أن يسمى على شيء أنا أظنه كذا هذا يطلق على درجة الاطمئنان أنه مطمئن إليه لكن مجرد ذكر كلمة الظن ماذا يدل على إمكانية حصول المخالف وكذا اليقين اليقين يطمئن في القلب فجاءت الشبه قد تذهب به فإذا مسألة الإطمئنان هي مسألة نسبية بين البشر فالتصديق الجازم الذي به يتم قطع وجه المخالف لا يتم به الوصول إلى حالة محددة ولا يتم به قطع لسان المخالف في هذه المسألة ولا يهمنا في هذه الجلسة ولا في غيرها أن نجمع عدد العلماء الذين قالوا بعدم الآخر لحديث الآحاد في العقيدة لا يهمنا هذه الكثرة نحن نريد عند الأوائل أما عند المتأخرين فقلنا صارت قاعدة مضطردة مذكورة كأنها قاعدة مسلمة لا يمكن أن يعتريها الخطأ هذا ما يتعلق بحديث الآحاد والشافعي هنا هل يستدل بكلامه على الرد عمن نفى أن يكون لحديث الآحاد الحجة في العقائد برغم أنه لم يفرق إنما ألزم المخالف بأن يأخذ بحديث الآحاد فهمتم؟ نعم لأن أصل هذه المسألة لم تنشأ في عصره فهو يناقش المخالف في أخذه بحديث الآحاد في الدين من غير التفريق بين أن يكون هذا الدين مما يتعلق أن يكون خبرا أو أن يكون أمرا فهمتم هذه الآن إجماع الإجماع هناك إجماع أصولي مذكور في كتب الفقه كتب الأصول وهو يقول لك الإجماع هو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من الوصول على قول من الأقوال هذا الإجماع من غير تطويل الحقيقة هذا الإجماع الأصولي ليس هو الذي رتب عليه علماؤنا الأوائل الأحكام الشرعية في مخالف الإجماع هذا يقال له إجماع أصولي وعلى الصحيح أن هذا الإجماع غير متصور يعني نازلة حادثة تقع في الأمة غير منصوص عليها لم هذه الحادثة أو النازلة لم تقع في زمن الأوائل فجميع الفقهاء في المشرق والمغرب ما علمنا وما لم نعرف كلهما ينطق حكما واحدا يعني هذه غريبة عجيبة وواقع الأمر لم تقع وبعدين قضية من أدراك أنك قد جمعت أقوال جميع العلماء من الآن إجماع السكوتي مما اختلفوا فيه، وقال الإجماع الجائل المقطوع فيه والإجماع المنطوق اليقين، وإجماع السكوتي إجماع ظني كما قال بعضهم، إنه أحتج بالإجماع السكوتي. ما الإجماع السكوتي؟ عالم يسمع الفتوى فلا يخالفها يسكت، هذا إجماع متفق عليه، ليس هو الإجماع اليقيني الذي يكفر صاحبه. فهذا إجماع الأصولي في واقع الأمر غير متصور. فما هو هل معنى ذلك أنه لا وجود للإجماع؟ ويوجد من أنكر الإجماع، ولكن الإجماع الذي يعاب منكره بل يعد مبتدعا وهو الإجماع اليقين القطعي المنصوص عليه، وهو الذي أجمع عليه الصحابة، وهو الذي يقال في العلم الضروري، يعني معلوم من الدين بالضرورة لا يمكن نفعه. هذا الإجماع اليقيني القطعي لا يجوز مخالفته، ولو أنكره منكر لكفر، لأنه أنكر مما لا يمكن دفعه. هذا الإجماع يا إخوة هل يمكن أن ينشأ بغير دليل؟ أولا هو لا وصل إلى درجة أن لا يسأل عن الدليل، يعني الإجماع القطعي اليقيني لا يسأل عن دليل. إذا اتفقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة وصار من العلم لا يقال ما الدليل، لأنه قد تستدل بحديث مضمون ليعطي هذا الإجماع اليقيني ولا يقنع هذا في الإجماع، لأنه كيف نشأ اليقين؟ قد ينشأ بأدلة صحيحة ثم بأدلة تبع لها، يعني أدلة متفق عليها صحيحة، وقد تنشأ بأدلة ماذا؟ تبعية، فقد يستدل المسلم بأدلة تبعية، كون هذا الأمر قد اشتهر، كونه مشهورا. فهل هذا الاستدلال بهذا الظن أو هذا التبعي يعني يشكك ناس الأخذ باليقين أو الإجماع المتفق عليه؟ لا، فالإجماع إذا أيها الإخوة حجة بنفسه، هو حجة بنفسه. الجواب نعم، ليقيننا أنه لا إجماع في الدنيا مما هو مقطوع ويقيني بغير دليل. المسألة إذن يعني ليست في التقديم والتأخير، نحن نقول أن الإجماع هو حجة بنفسه. لماذا نقول حجة بنفسه؟ لأنه ارتقى من درجة الدليل الواحد والدليل الواحد والدليل الواحد إلى أن يكون مجموعا لهذه الأدلة، فصار بنفسه يشكل حجة قطعية مع أن أفراد أدلته قد لا تكون قطعية. فإذا هذا الإجماع قوى كل دليل، يعني ومن أنشأ الإجماع هو الدليل المنفرد، ولكن عاد بعد ذلك هذا الدليل اليقين المقطوع به على كل دليل منفرد بالقوة والمتانة. فإذا هل الإجماع هنا، هل الإجماع يذكر في الشرع كأدلة من الأدلة المستقلة بحجة نفسي؟ أجواب نعم. هل يعني هل لذلك فائدة؟ أجواب نعم لذلك فائدة، لأن ذكر الإجماع في المسألة يقطع الخلاف، بخلاف ما لو ذكر حديث. الآن لو ذكر حديث في مسألة من المسائل، هل يمكن أن هل يجوز له أن يخالف الآخر بتضعيف الحديث، بطلب الصحة، بالمعارض، بوجود الناسخ، بوجود المخالف؟ لا يمكن بتأويله، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، لكن لا ذكر الإجماع، لا يذكر. إذن هل نقول أن الأدلة التي نعتمد عليها أي مستقلة، هي التبعية مستقلة، الكتاب والسنة والإجماع، هل يجوز لنا ذلك؟ يجوز، للفائدة هذه التي ذكرناها. وإلا فلو كانت القضية أنه كل واحد يبني على الآخر لأغنى الكتاب عن ذكر السنة، لأن الذي دلنا على السنة هو الكتاب، ولكن لأن السنة صارت بنفسها ينبغي أن تؤخذ كدليل مستقل فذكرناها مستقلة، وكما أن الإجماع في هذه النقطة التي ذكرناها كذلك فيذكر أنه مستقل. فالأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع لهذا المعنى الذي ذكرناه، فهمتم أيها الإخوة؟ ولكن الإجماع الذي نتحدث عنه هنا هو الإجماع اليقيني المقطوع به الذي لا يجوز لأحد أن يخالفه، وهو الذي قال السلف لا المعلوم من الدين بالضرورة. هل هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود. هل هناك مسائل أجمعت عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة؟ أجمعوا على الصلوات، على عدد الركعات الفريضة، أجمعوا على الصوم، أجمعوا على الحج، المعلوم من الدين بالضرورة. إذن هذا الإجماع الأول، الإجماع الأول الذي نتحدث عنه ولا يجوز لأحد أن يخالفه، وهو إجماع الذي سماه الشافعي إجماع العامة، له أسماء متعددة. أولا الإجماع اليقيني أو القطع، من المعلوم من الدين بالضرورة. ابن حزم سماه إجماع الصحابة، الشافعي سماه إجماع العامة، يعني ما في أحد من أهل الإسلام يخالفه. هذا كله هو الإجماع الذي ذكرناه، وهذا موجود. وهناك إجماعات أخرى، نعم. الإجماع الثاني هو إجماع خاصة. ما هو إجماع خاصة؟ هو إجماع العلماء. إجماع العلماء هذا يخالف، لأنه قد يجمع مجموعة من العلماء في بيئة من البيئات، وفي ضرب نظر إجماع العلماء، وهذا أمر متفق. ولكن هذا لا يعني أن غيرهم لا يجوز له أن يخالفوه، لو أنه ابن مسعود، لو أن ابن مسعود وهو كذلك استقر في الكوفة فنشر علم مسألة من المسائل، ابن عباس يخالفه فيها، فكان هذا العلم الذي نشره كان إجماعا عند علماء تلاميذ ابن مسعود، ولا يكون إجماعا عند تلاميذ ابن عباس. فهمتم هذه؟ إذا هناك إجماع خاص، هذا إجماع العلماء، هذا غير مذكور في كتب الأصوليين وعند المتأخرين. ليه؟ لأن هذا الإجماع هو حديث للعلماء في البيئة الواحدة. لكن لما فتحت الآن في هذا الوقت، عرف وصلنا فقه أهل الكوفة، وصلنا فقه العراق، فقه الشام، فقه الحجاز، فقه مصر، فعلمنا أن هذا الإجماع لا وجود له. لكن هل هناك إجماع يعلمه العلماء بمعنى أنه عندهم قد وصل إلى درجة انتهاء المسألة ومع وجود مخالفين لها؟ ممكن هذا ولا مش ممكن في بيئة غير بيئة بعد أن ينتشر الدليل. الآن لو أن الأغلب على الناس في حديثهم الآن وبين طلبة العلم الذين يحققون وصلوا لدرجة أن يقولوا أن مس الماء لا ينقض الوضوء، لكن يوجد في بيئة علمية أخرى تقول أن مس الماء لا ينقض الوضوء، فهذا يقال له إجماع خاص. العامة لا يعرفونه، والعامة يخالفونه ويعلمون ويخالفون. هذا الإجماع الثاني، وهذا سماه الشافعي إجماع خاصة، وسماه الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه بإجماع العلماء. إجماع العلماء هل هذا له أهمية؟ نعم. لماذا أهميته؟ لأن كثيرا من أهل العلم في كتبهم يذكر الإجماع على هذا المعنى، ليس الإجماع الأول. يعني أنت الآن تقرأ في كتاب ابن المنذر، كتاب الأوسط، كلهم يقولوا أجمع العلماء وأجمع العلماء، وبعد ذلك ترى وقال فلان، وترى أن هذا القول قد خالف وما ذكره من الإجماع. إذا ابن المنذر لا يتحدث عن الإجماع الأول لأنه ما يعلم وجود الخلاف. فهمتم هذه؟ يعني ابن المنذر حرم الخلاف وعد هذا إجماعا، وعد المخالف قد خرج عن الإجماع، ليس لكن ليس خارج عن الإجماع بالمعنى الأول، أي خرج عن إجماع العلماء أو إجماع خاصة. يعني الشهادات اللي خرج ليس من العلماء لكن شذ، هو عنده شذ. إذا هذا الإجماع الثاني وهو إجماع خاصة أو إجماع العلماء. الإجماع الثالث وهو الذي يعني هو الإجماع الأصولي، وهو أن الفقيه لا يعلم فيه الخلاف، لا يعلم. وهذا الذي قال عنه الإمام الشافعي وقال عنه أحمد من دعا الإجماع فقد كذب، بعض الناس اختلفوا، ما يدري بعض الناس اختلفوا، فهذا يقول فيه القائل لا أعلم فيها خلافا. وقد يكون في بيئة أخرى الخلاف هو الأشهر، واضح؟ هذا كثير ما يذكر ويخطئ في العلماء، فيأتي قائل ليكفر بالإجماع الثاني والإجماع الثالث، وهذا خطأ. فالذي يكفر ممكن هو إنكار المعلومة بالضرورة، وهو الإجماع أو إجماع الصحابة أو إجماع العامة الذي ذكر الإجماع اليقيني القطعي. فهمتوا؟ إذا كم نوع الإجماع في كتب أهل العلم؟ إجماع اليقيني القطعي، الإجماع الخاصة، الإجماع الثالث الذي يقال فيه لا أعلم فيه خلافا، ينظر في كتب العلم والناس لم يختلفوا في هذه المسألة، لكن لا يعني أن الناس لم يختلفوا، فقد يظهر بعد ذلك له أقوال لعلماء آخرين قد اختلفوا، وهذا يخطئ فيه العلماء كثيرا. ولكن حتى لما ألف الإمام ابن حزم ذكر الإجماع، راح نقل الإمام ثم نقل ثم ابن حزم عن الإجماع، هو إجماع اليقين القطعي الأول، فألف كتاب اسمه نقد مراتب الإجماع، أنه في مسائل ظنها يقينية وإن تكن كذلك، لكن هكذا وصلته. وبدأ في قضية وأجمع الناس أن الله خالق كل شيء، فمن حزم فابن تيمية قال لا، الناس ما أجمعوا، فإن بعض أهل البدع قالوا إن الإنسان يخلق أفعاله، يعني ولم يكثروهم أو خيروا بتكثيرهم. فهمتم إخواني؟ إذا هذا الإجماع الثاني، وينبغي حين يتحدث الناس عن الإجماع أن لا ترده حتى تعلم الخلاف. ومن هنا تأتي قاعدة استصحاب الإجماع في النقاش أو عند التعليم، يعني واحد قال وأجمع العلماء، فأنت تقول ما تدعي الإجماع، أنت لا تكفر من أقوالهم إلا إذا كان قد ذكره أهل العلم لهم المعلوم للدين بالضرورة، ولكن أنت تلزم الخصم بما ذكره العلماء من الإجماع. مثلا تقول هكذا ذكر العالم الفلاني الإجماع عليها، الآخر لا ينبغي أن يردها إلا بوجود المخالف، يعني ما يقول له لعل الناس اختلفوا، أي الاختلاف؟ كل الاختلاف، فلا بد من استصحاب الإجماع عند الخلاف. وهذا يكون يعني ما ينبغي أن ينقض للقول لعل الناس اختلفوا، وهذه نقطة مهمة في البحث. إذا يلتزم المرء بالإجماع، لكن ها هنا مسألة أيها الإخوة الأحبة أخطأ فيها صاحب الجامع في طلب العلم الشريف، قال إن طريقة البحث في مسألة من المسائل أن ذكرها بعض أهل الأصوليين، لكن انتقدها الإمام ابن تيمية، وهو حين يبحث المرء عن حكم مسألة، هل يبحث الناس أجمعوا أم يبحث عن نصوصها في الكتاب والسنة؟ عن البحث عن النصوص. والشافعي نبه على هذا. الآن لو قضيت أخذ الحديث ولو لم يأخذ به أحد، وهذا يجوز للمجتهد؟ نعم. المتبع لو لا يأخذ حتى أن يكون الناس مع الحديث، المقلد يسمع الحديث ولا يدري وجه توجيهه، طريقة توجيهه للحكم. والمتبع ينبغي أن يأخذ الحديث وأن يأخذ قول الإمام مع الحديث، أو يأخذ الحديث وقد قال به في المجتهد. طبعا الآن من المتأخرين لا يتصور، يعني لا يمكن أن نتصور أن الأمة من زمن الصحابة ومن زمن التابعين كلهم قد اتفقوا على عدم أخذ بحديث، لا يمكن. أنا أذكر لكم مثال، ابن عبد البر في التأمير ذكر مسألة اجتماع صلاة الجمعة مع العيد، لو اجتمع صلاة الجمعة مع العيد، ابن الزبير رأى أن العيد ينزل عن الجمعة، قال لابن عبد البر وهذا منهج ماجور لا يجوز المصير إليه. الآن لو جاء رجل وأفتى بهذا الحديث أنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيرخص بترك الجمعة، هذا الحديث قد تجد عالما يقول وأجمع العلماء على تركه، لكن هل أجمع على تركه؟ واقع الأمر أجمعه أم فعله مجرد وجود ابن الزبير هو ناقص الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة القصد. فإذا صاحب العلم الشريف جامع العلم الشريف قال الأولى عند البحث المسألة هو أن ينظر إلى مسائل الإجماع أجمع الناس فيها أم لا، وهذا خطأ. هذا خطأ. الصواب في المسألة أن تبحث عن الأدلة، تبحث عن الأدلة، فإذا صح عندك الحديث عليك أن تأخذ به. وأنا أتحدث عن رجل يجتهد. نتحدث عن رجل يجتهد، ما مش بياع سوق ولا واحد، يعني لعل هناك يوجد أحاديث اتفقت الأمة على نسخها، فواحد يأخذها ولا يبحث الحديث بين يديه ولا يصل إلى النسخ، هذا من جهله، هذا لا يقال له مجتهد، لأن شرط المجتهد هو أن يستفرغ الوسع، فعنده الأحاديث ويكون حديث الناسخ في البخاري ويقول أنا اجتهدت ولم أعرف الناسخ وهو يكون في البخاري، هذا لا يقال له مجتهد، هذا يقال له متلحف. فإذا القصد أن ننبه على نقطة أن البحث عن الحكم الشرعي لا يستدعي أولا البحث عن الإجماع، وإنما نبحث عن ماذا؟ الأدلة، الكتاب والسنة، فماذا ماذا قال أهل العلم؟ ونحن عندنا قاعدة لا يمكن لمسألة أجمعت عليها الأمة لما الصفية صحيح؟ لا يمكن. فالقصد لماذا هذا نقوله؟ ما قيمته؟ قيمته لأن هناك كثيرا من المسائل التي غلب على الناس نشر القول فيها، انتشر القول في بيئة من البيئات وفي محل من المحلات، انتشر القول فيها كأنها مسلمة مع علمهم بالنصوص، ويقول هذا حديث لا أخذ به لأنه خالف الإجماع. ونحن نجد مواطن ذكرها أبو عيسى الترمذي، مواطن قال في حديث وأجمع الناس على عدم الأخذ بهذا الحديث، أجمع الناس بحسب علمك، لكن ترى في أماكن أخرى أن العلماء قد أخذوا بهذا الحديث، فهمتم؟ إذن القول هل نقدم في البحث على الكتاب والسنة شيئا ما مما يقال له إجماع أو شيء هل نقدم؟ لا، الإجماع متبع يقوي الكتاب والسنة، ولكن لا ينبغي أن نبحث فيه أولا، واضح؟ علينا أن نبحث عن الكتاب والسنة ثم ذلك نظر ماذا قال العلماء فنستأنس، لأننا قد سبقنا بأن العلماء قد قالوا قد نجد شيئا يثري ما نقوله وهكذا. أما أن نقدم البحث عما قاله العلماء لئلا نخالف الإجماع فهذه مسألة نظرية، وواقع الأمر الأخذ بها يؤدي إلى ترك السنة، لأنه قد يكون الإجماع في بيئة من البيئات قد غلب في قول من الأقوال فتأخذ به وتترك النص مع وصول النص إليه، وما جرى التعصب إلا هذا. ما الذي جرى التعصب؟ وهذه المسألة أن يقول الناس لم يأخذوا بهذا الحديث، فهمتم هذه النقطة؟ هذه نقطة أعود وأكرر من أخطاء صاحب الجامعة في فضل الله الشريف، برغم أنه في بعض المواطن نبه إلى هذه النقطة، ولكن لما قرر في قضية الفتوى في المجلد الثاني يعني ذكر هذه وأقرها آخذا بها وهي من أخطائه. إذا هذا هو الإجماع الذي يتحدث عنه الشافعي في هذا الكتاب، فبعد أن فرغ من قضية أخذ السنة جملة وبدأ في موضوع أخذ حديث الأحاد من السنة، واضح إخوان؟ يعني حتى يكون الكلام الآن الذي سنتحدث عنه واضحا بين أنت ترى مسألة هنا نظرية لا قيمة لها، يعني الذي أنشأ الحكم هو النص، الذي أنشأ الحكم الشرعي هو النص بالإجماع، ولكن كون هذا النص قد أخذت به الأمة واتفقت على عليه وعلى ترك ما سواه تقوى اعتقاد هذا الأخذ به، يعني الإجماع قد ينشأ حكم الإجماع بحديث أحد، نعم بحديث واحد ثم الأمة تجمع على الأخذ بهذا الحديث؟ الجواب نعم. فحديث الآحاد فيه مجال النظر ولا ما في مجال النظر؟ في مجال النظر. وجود الإجماع القطع اليقيني فيه مجال النظر؟ ما في مجال النظر. فقوية قوية حديث الآحاد بأخذ مجموع الأمة له. فإذا القول بأن الإجماع ينشئ حكما هكذا هذا كلام لا وجود له، لا وجود، لا يوجد إجماع مما يقال مقطوع نشأ بسبب الإجماع، لا بس نشأ بسبب النص، ولكن ذكرنا استقلاله للمعنى الذي ذكرناه أنه أنشأ معنى ملزما للآخر أنشأه الإجماع، واضح؟ فهذا المعنى ذكرناه كدليل مستقل أن الحجة هي الكتاب والسنة والإجماع لهذا المعنى الذي أما أن السنة أما أن الإجماع ينشئ حكما لا، من أين نشأ الإجماع في مجموع الأمة؟ بسبب وجود النص. فإذا السؤال هو نظري وليس عمليا ولا جواب لديه في أن الإجماع بنفسه يشير لا وجود لهذا. لا وجود. لو وجد لتحدثنا فيه وصار هناك الكلام حوله. الشافعي استقرأ الإجماع اليقين القطعي وقال لا يوجد إجماع لا يوجد له دليل إلا القراط كما ذكر ابن حجر في الفتح. القراط هو مضاربة شركة مضاربة هذه شركة مضاربة فيها نصوص أصلا لكن هي فتته أن يلحق المضاربة لأنه يسميها القراط الشافعي. يقول مضاربة هو غير صحيحة رغم أنها وجدت في لغة العرب لكن كما قال وأي واحد يستطيع أن يستوعب لغة العرب لا يستطيع أحد أن يستوعب لغة العرب إذا نبي وهو إمام في اللغة العربية لم يدري أن اللغة العرب استخدام مضاربة. والصحيح أنه يلحق بعموم جواز الشركات والاستئجار والإيجار وغيرها. نعم.
شيخ الإجماع العام هل يعتري ما يعتري الحديث بالنسبة للوصول إلينا؟
هذه المسألة نبهتني على نقطة مهمة. يسأل هل الإجماع اليقيني يعتري مما يعتري الحديث؟ الجواب لا أبدا. كونه مشتهر كون هذا مشتهر فلا يعتري ما يصل ما يعتري الحديث. لكن مسألة من المسائل وهي الحقيقة مما نبه عليها شيخ الإسلام عليه رحمة الله وهو أنه يمكن أن يشتهر قول مع أن الأوائل على خلاف الاشتهار عليه. يعني يمكن للأمة أن في وقت من الأوقات وهو إجماع الصحابة لأنه هذه نقطة تتعلق بالصلاة في أكثر ما يتحدث بها أن الصحابة قد أجمعوا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تركوا كفر سوى الصلاة. يعني هل معنى هذا أن بعض هل معنى هذا أن بعض الصحابة كانوا هل معنى ذلك أنه لا يوجد أحد من الصحابة كان يرى أن ترك الصلاة لا يؤدي للكفر؟ الحقيقة النص الذي بين أيدينا لا يدل على الإجماع لأن الحديث إذا النص يقول كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة يتحدث أنهم كان مما أجمعوا عليه أنه لا يكفر المرء إلا بماذا؟ إلا بالصلاة مع اختلافهم في بقية الأمور. فإذا هذا الإجماع هل يمكن أن يعتري الاجتهاد فيغلب غيره؟ يمكن. وهذه نبه عليه شيخ الإسلام وهذه تدخلنا في النقطة التي كنا نتحدث عنها أن نبحث عن الإجماع أولا لأنه قد يغلب في وقت من الأوقات قول آخر. الآن الغالب على الفقهاء أن ترك الصلاة الغالب في أقوال الفقهاء إذا أردت أن تذكر أسماء الفقهاء تذكر الشافعي تذكر أبا حنيفة تذكر ترى أن أغلبهم لا يقول أن الصلاة مما يكفر تاركها. وابن حزم الذي يعني يقول بهذا قال المقصود تركها جهودا بالرغم أنه يذكر جماعة من الصحابة الذين بأسمائهم ممن قالوا وصرحوا ليس فقط في الحديث ولكن من صرحوا أن ترك الصلاة كفر. ولذلك هذه مسألة يعني القول بأنه يمكن للإجماع أن يعتريه ما يعتري حديثا لا ممكن في وقت من الأوقات. أيها الإخوة الحديث لا تعلمه إلا قلة قليلة من الناس كما إن الإجماع يمكن أن لا تعلمه إلا قلة قليلة ويكون في الأغلب لا تعلمه الأمة فإذا على الوصول للنقطة التي بين أيدينا إن الإجماع لا يمكن أن تفقده مجموع الأمة لكن هل يمكن للحديث يكون بين أيديهم وهم يجهلون الحديث يكون بين أيديهم ولا يقول به لعدم معرفتهم بدليله لم يفقد الحديث قد يقول به لا يجمع انتبه للنقطة، لا يمكن أن يجمعوا على خلاف الحديث، لكن هل ممكن أن لا يستدلوا بالحديث؟
نعم.
مع وجوده لا يستدلوا به. يعني ناس يقولوا به لا.
لا.
لا. ناس لا يقولوا به لماذا؟ يقولوا به ولكن لا يقولوا بنصه، لا يقولوا بالاستدلال به لماذا؟ بالقياس، قالوا بالقياس والاجتهاد فأدى به من القول ما قال الحديث، فلم تجمع الأمة على ضلالة بوجود الحق الذي قالوا، لكن ما استدلوا بالحديث، ما استدلوا بالحديث. والآن بين أيدينا مفهوم هذا عندما قاتل الصحابة المرتدين، من الذي استدل منهم بحديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ ولا واحد. ما استدل به، إنما استدل أبو بكر به، قال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، الصلاة حق الله والزكاة حق الناس، ولا يستدل بالنص، والنص موجود. إذا يمكن أن يكون موجود ويقول به عالم لكن ليس من جهة النص، لكن الإجماع هنا دخلنا في موضوع الإجماع الآن، لأنهم لم يجمعوا فهل يمكن لأحد أن يغيب عنه الإجماع، أن يغيب الحكم؟ لا، لا يتصور. شو القصد من هذا؟ إذا يمكن للحديث أن يغيب بنصه مع بقاء معناه لبقاء وجود الإجماع في الأمة، هو بقاء وجوده الإجماع في الأمة. أرجو أن تكون واضحة.
هذه مسألة أخرى. مسألة اجتهاد عمر بن الخطاب في قضية طلاق الهلال. يعني نحن نقرأ في كتب أجمع الصحابة، أقروا بالصحابة، فهل يعتبر هذا أم لا يعتبر؟
انتبه لي النقطة. هذه نقطة شرحناها كثيراً ونكررها لأنها قضية مهمة. ليس لعمر ولن يفعلها عمر أن يغير حكم الله. عمر ما غير الحكم، عمر أبقى الحكم هو حكم الله، لكن رأى دخول عارض عليه، دخول مانع أو دخول مقتضى جديد. هذه نقطة مهمة شرحناها في الرد على القرضاوي. يعني عندما عمر رضي الله عنه، عمر كان يفتى في صدر خلافته بأن الطلاق الثلاثة يقع طبقة واحدة، لكنه غير. من الذي غيره؟ أنه ولى الناس ما تولوا، رأى الناس قد تجرأوا عليه فولاهم. إذا هل هو غير الحكم؟ يعني قال لهم خلاص الحكم هذاك نسخته والآن لا حكم بديل عنه؟ هذا كفر وشرك، وعمر رضي الله عنه أعظم من أن يفعل ذلك. لكن هو رأى دخول عارض، أجاز له هذا العارض أن يلغي الحكم لهذا الظرف، لكن مع بقاء الحكم الأصلي. الحكم الأصلي هو الأصل. هذه مما يجهلها أولئك المفتون في هذا الزمان عندما يقولوا بتغير الفتوى بتغير الزمان، وهذا عمر قد غير الأحكام. هذا غير صحيح، عمر لا يغير الأحكام، هو يرى أن الأحكام مما يدخل عليها الاجتهاد بدخول ماذا؟ لا بتغيرها، بدخول عارض الشرع لم يكن عندما نطبق. مثلاً موجود الآن الإرث، هناك موانع كلية وموانع جزئية، صحيح؟ رجل مات وترك ابنتين، ما ترك بنات، البنات لهم فريضة مقدرة، لهم ثلثين إذا كانت واحدة لها النصف. طيب الآن صار لها أخ، والأبو يأخذ الباقي عصبات مع الأب والأخ، خلاص عصبات نخرج، بس نتكلم عن بنات. لكن البنات الآن وجد أخ، بنتين وأخ، اثنين صاروا عصبة، يعني حينئذ ليس لهم قيمة مقدرة. تعرف يعني وضع المواريث، المواريث الفريضة مقدرة، يعني رقم ثابت، الأم لها السدس فما تزيد ولا تنقص السدس، الزوجة إما الثمن إما الربع، إذا له أولاد سواء إناث أو ذكور إله لها الثمن، إذا ما له حتى لو زوجتين لهم الثمن، لو ثلاث زوجات لهم الثمن، لو أربع زوجات لهم الثمن. فهذه فريضة. أما العصبة لا، بعد ما نوزع الأموال على الفريضة يعني الأموال المقدرة ترجع بقية المال لمن العصبة، لمن العصبة؟ نعطي الأم للزوجة، نعطي أمه، نعطي أبوه، نعطي جدته، الباقي باقي المال ماذا يرجع؟ يرجع إلى الولد. ما البنات عصبة كلهم للذكر مثل حظ الأنثى. الآن ما الذي يغير الحكم بإعطاء البنات الثلثين إلى أن صاروا عصبة؟ يمكن ما يقارنهم الثلثين عن البنات الثلثين، وهذا فقط كان لو في بنات ثلثين وليس له ذكور فإنهم ثلثين صح، فكم البنت تأخذ الثلث؟ طيب لما صارت عصبة بتغير ولا ما بتغير؟ لما صارت عصبة يمكن ما يطالعش العشر، لأنه 12 ولد 20 ولد وأربع خمس بنات ما يطالع هذا الذكر مثل حفظه شو يطالع الثلث معقول؟ إذا تغير الحكم بدخول هذا العرض دخل عليه شيء مانع مرحبا. نفس القضية الناجدة لما تقع الآن حكم الله أن هذا حلال، هل يمكن أن يدخل عليه عارض فيكون محرما؟ لا لتغيير حكم الله، ما بصير يقول والماء حرام، لا، لكن الآن حرام عليك، الآن صار حرام لدخول عارض، أنه يكون مغصوب، أنه يضرك، ودخل عارض عليك. فدخول العارض يغير، لا يغير أصلا الحكم، ولا يجوز أن ينسى الحكم، لكن في النازلة يجب أن تنظر الحدث الواحد تدخل فيه أحداث متعددة، يجب أن تنظر إليها لما آلات الأمور. من هنا قال سلفنا لابد أن يكون المجتهد، أن يكون المفتي عالما بالكليات، عالما بالجزئيات، يعني أن ينظر للمسألة باعتبار كليتها وأن ينظر إلى كل جزئية لوحدها، من الذي يغلب؟ هذا يغلبه أو هذا يغلبه؟ لما عمر رضي الله عنه أوقف الحكم في عام الرمال، أوقف حكم قال لهم خلاص الآن بسبب الجوع لا يوجد حكم بقطع عيش السائق، قال لا بقصة واحدة جماعة ذهبوا فسرقوا جملا من سيدهم فأكلوا، نظر عمر رضي الله عنه وجد أن صاحبهم قد أشقاهم أجاعهم منعهم، ففي شبهة أنه هذا حقهم، صدق حديث هند انتم اطبخوا لما يكفيك ولكنهم انت الان سيدهم ولا يمكن ان ياكلوا الا من مالك، اخذ منهم استطاع من الحكم في شبهه، لكن هل هو يرى انه خلص قتل للسالف لا وجود؟ ما بصير كلام هذا. فاذا القصد لما عمر راى باجتهاده، لكن عمر قد يختار ما ربي ولا ان كان الصحابه لماذا يخالفه؟ لماذا يعني قال علي رضي الله عنه قال للشريح قال اتفقت انا وعمر على عدم جواز بيع الامهات وارى ان يباح، فقال الشريح قولك وقول عمر معنا احب لي من قولك لوحدك، لو حدا رد عن يقول علي معصوم يعني، بس عمر يخطب ابن عباس خالفه وقال هبت، قال لماذا انت خالف هبت وكان مريبا وليس من الدين ولا الخلق أن نجمع أخطأ الخيار، لكن لو أراد واحد أن يجمع يجب أن ما من أحد إلا هو المخطئ. الآن أبقى رضي الله عنه في حق من خانه في المال، خانه النص، خانه النص، الأصل أن يحذر بالنار إلا ربها إلا عند القبل، واحد حرق رجل بالنار يحرقه بالنار، هذا المولي ما تولى المسلم، واحد مثل من يعنه، لكن إذا مثل بغيره ماذا يمثل به؟ ونعتدى عليكم تعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا احنا ننظر للداخل، الآن لما أمر رضي الله عنه هذا هو دين الله، عشان ماذا قال لهم؟ قال لهم عمر لماذا غير الطلاق الثلاثي بلفظة واحدة من طلقة واحدة إلى الطلقات، كعار من الناس تمرأوا فبدهم يجمعوا ونريد أن نوليهم، يعني الآن هو طلقة واحدة بحكم الله وطلقتين بتفريق الأمير، قال يعني قال له زوجتك طالق ما تتزوجها بحكم الأمير، الآن قال لهم ابن تيمية قال لهم حتى لو كان الطلاق الثلاثي ثلاث طلقات بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هناك من العوارض التي تمنع إجراء الثلاث، وهو قضية تشحيش التيس المستعار. انتشر في وقته وقبل وقته التيس المستعار، رجل طلع الثلاثة جالسين يطلب من المسجد لها الشغلات مشان يتزوجوا النساء، وما جرى من مفاسد فترى من القدم في غط اللسانة انه ولاد ذلك تحبه وتبقى الحلاقة، بل لك المصائب في المجتمع الاسلامي جر قضية هذه المسألة. فقالوا حتى لو كان هذا فإن النص لا تقتضي أن يقول الناس هذا. فإذا ما غير يا عمر الشرع ولا غير الدين، ولكن رأوا دخول عرض. الصحابة سكتوا والسكوت مش دليل للقول، المستشفى كله أجمعوا ولا سكتوا. لا يدرين بعض الصحابة عرض ليس من العلم أن كل فتوى وكل مخالف قدوه ولا أصنعوا ذلك النص، والناس خالف عمر والناس يهربونه، سكتوا وجرت على ذلك. ثم الناس والناس هم كلهم أهل المساجد والعلم من قبلك يعني ما جرت على ذلك وبقيت مستمرة، وحتى يعني جاء ابن تيمية وأظهرها برغم أن قبله بعض أهل العلم ذكر هذا، مثل قضية الأذان الثاني لعثمان. هل عثمان أحدث أذانا يعني هو الجمعة صار له أذان؟ لا، عثمان رضي الله عنه أحدث أذانا لعلمه، وإلى إلا تأخر الناس عن الصلاة واشتغالهم بالسوق والأسواق، إنه كان يصعد المنبر لا يجد أحد أمامه، لا يعرف وقت الجمعة، ما في ساعة محددة، الناس ما كانوا ساعة محددة. فأمر أحد أن يؤذن بالزواج، وين يؤذن؟ ليس في المسجد، ولا على بابه، يؤذن أين؟ الزواج مكان مرتفع في السوق يؤذن فيه، ليعطي الناس يعرف المقرب الإمام يصعد على المنبر ليخطب فيه. فإذا أحدثوا لماذا؟ للسبب، الآن ما هو السبب؟ هل هذا السبب موجود؟ المخطوبة غير موجود، لذلك يعود الأمر على ما كان عليه. فكل أمر أحدث للمقتضى أو للسبب زال هذا السبب، زال هذا الحدث. وكل أمر كان مقتضاه في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدثه بدعة، قائل وقائل الشرط، قائل يعني قواعد. فهذه نقطة مهمة احنا ننبه عليها، أنه لا تتغير الفتوى، الحكم يبقى كما هو لا يتغير إلا على الكلام عن النص الذي قاله الله وقاله رسوله. أما العلماء لا، العلماء ننظر لماذا أفتى، لأن العالم قد يفتي لدخول السبب وهكذا. ولكن قال شيخ الإسلام والأخذ بفتاوى أهل العلم من غير تقييد، أي بإطلاق من غير تقييد بما عرف عنهم أو بما تقتضيه مذاهبهم يجر إلى مذاهب رضية. ستين سنة الإمام مذاهب ما قالها، لكن ما أفتى في نازلة في مسألة لعوارض ولكذا، فأنت أخذت صورة وقلت الشيخ أفتى بحل الربا، هو الشيخ لم يحل الربا، إنما درس المسألة فوجد صورة من الصور التي أجازت المرأة أن يأخذ هذا المال لدخول عارض ومقتضى. هذه نقطة مهمة أرجو أن تكون واضحة.
قضية الإجماع الفقهاء والنزاح بين المحدثين في بعض الأحاديث الأصوليين يقول إحنا اجتمعنا على الأخذ هذا الحديث أو هذا الحديث.
قبل أن نتكلم في مسألة ذكرها بعضهم من أهل الحديث قديما عندما ذكروا العلة في الحديث، قال وإن كثيرا من العلل التي يقولها الفقهاء لا اعتبار لها عند أهل الحديث، عشان هيك للأسف لكن أبناء الطائفة ظهر التكميل قواعد ولي الحنفية ظهر التكميل وفي قواعد التهانة والتهانة قال في قواعد أسف مش الأكلام قال التهانة وفي قواعد ابن الحديث. قال هناك قواعد لأهل الحديث هناك في قواعد الحديث الردي وهناك قواعد الحنفية، هذا الكلام باطل. للحنفية قواعد لقبول الحديث ورده، وللأهل الحديث قواعد لقبول أن تختلف قد تزيد وتنقص، هذا باطل، هذا يلغي قضية علمية الحديث هو علم نسبي، إذا ما قواعد لديه كل واحد يحط قواعد من عنده. وهذه القضية أن يقال بأن للفقهاء أصولا خاصة في قضية التعليم في الأخذ بالحديث دون دون يعني برد الحديث دون قبوله. فكم من حديث صححه أهل الحديث لم يقبله الفقهاء، هذا كلام على إطلاق وخطأ. كم من حديث صححه محدث ورده فقيه لكن قبله آخر، وليس معنى هما عدوتان، عدوة أهل الحديث وعدوة أهل الفقه. فحديث أجمع أهل الحديث على قبوله وصحته وجاء أهل الفقهاء برده، هذا غير صحيح. نعم تستطيع أن تقول كم من حديث صححه الحديث رده الحنفية ممكن، ورده الشافعية ممكن، لكن هل الذي رده رده من جهة العلم ولا من جهة أنه فقيه له أن يحدث قواعد خاصة؟ لابد أن يتحدث بلغة الفقهاء. إذا تكلم في الفقه المحدث إذا تكلم في الفقه يجب أن يتحدث بلغة الفقهاء، وإذا رد حديثا أن يتحدث بلغة ماذا؟ بلغة المحدثين. وإن هذه العلة صحيحة أم غير صحيحة؟ فإذا التفريق هذا التفريق لهذه الدرجة يعني تفريق باطل ومردود ولا قيمة له. أما القول كم من حديث صار الحديث هذه بعدين حجة. الحديث إذا صح تعرفون قاعدة الشافعي، إذا صح الحديث ومذهب إذا صح الحديث كان يقول لي أنتم الأطباء ونحن الصيادلة الصيدلي ايش اليوم اللي الصيدلي قديما هو الذي يصنع يعني انت صف وقل لي هذا الحديث صحيح انت طبيب قلت لي هذا الدواء فانا دوري ان اصنع الدواء ان احلله لان الصيدلي كان يصنع الدواء فرجنا الصيدله ولا شيء تؤخذ على المعنى المعاصر بيطلع ما قيمه الصيدلي مسكين غير يعني في رموز فالطبيب ابو خط سيء فقال له اخبرني بالحديث ان صح عندك لاخذ به هذه قاعده هذه قاعده الصواب الان هذه النقطه
هذه قضيه الاجماع اللي يذكره الاصوليين مثلا حديث ما صح عند المحدثين الاصوليين يقولون انه صح عندنا ويفرع عليه اصول مثلا كحديث معامل او ما يذكر في هذا الباب
لا ما فيش لا وجود لا وجود لهذا ولكن الذي قلته ان ياتي حديث ضعيف والأصوليون قالوا هذا إجماع هذا الإجماع ملزم للحديث للمحدث الذي ضعف الحديث وملزم للفقيه يعني إذا قيل إجماع مما قلناه في المعنى الأول فهذا ملزم للمحدث وملزم لماذا؟ للفقيه ونحن قلنا أظن في علم الحديث قلنا إن الإجماع لا يرفع درجة الحديث من الضعف إلى الحسن أو الصحة لكن يرفع درجة الحديث من الضعف إلى الاحتجاج للاحتجاج ولكن لا يقال حديث صحيح يبقى ضعيف فهم؟ فإن الإجماع لا يرفع درجة لكن يرفع درجة الجنة ضعيفة احتجنا به لماذا تحدث به بالإجماع؟ لأن الإجماع كما قلنا هو اجتماع ظني ما ظني حتى ارتقى واضح الكلام؟ أيوة يا مشايخ خلاص؟ استفاقتم؟ كم الساعة؟
من
الساعة؟ نعم. الساعة ونص؟ يعطيكم العافية. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أرجو لإخواني أن يقرأوا كلام الشافعي الآن فالأمر واضح لديكم لأنه يتحدث حول هذا الباب وهذا الموضوع. المرة القادمة نقرأ القراءة. جزاكم الله خير. الإجماع
اليقيني هو يعني نسبة تثبيت الله وإجماع على فهم الله. الإجماع اليقيني يساوي هو إجماع على فهم الله على فهم الله وهذا الأصل
يعني خلينا على كلام السلف لكن هذا المعنى صحيح لهم أجمعوا على فهم النص على هذا الفهم جزاكم الله خيرا سبحانه وتعالى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت